إذا سجد تسجد، وإذا لم يسجد لا تسجد. واضح؟ إذا سجد تسجد، ما سجد لا تسجد. الدليل حديث زيد قرأ سورة النجم فلم يسجد، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تسجد؟ خلاص ما سجد، النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد معه. واضح؟ طيب، إذا كنت مارا وسمعت شخصا يقرأ القرآن وسجد، هل تسجد معه؟ هل يستحب أن تسجد؟ نعم. أنت ما تقرأ مثلا صلاة التراويح، صليت في مسجد آخر، ثم جئت إلى المسجد عندك حاجة، تريد شخص عندك موعد معه، فوجدت الإمام يصلي بالمسلمين، فمر على آية سجدة فسجد، هل تسجد معهم؟ إذا سجدت جائز، لكن إذا لم تسجد كذلك لا شيء عليك، وهذا الأفضل. لماذا؟ لأنك يفرق العلماء بين السامع والمستمع. إيش الفرق بين السامع والمستمع؟ السامع هو الذي لا يقصد أن يسمع، والمستمع هو الذي قصد إيش؟ الاستماع. قل أوحي إلي أنه استمع، استمع، مستمع، استمع، إيش معنى؟ يعني إيش؟ قصدوا ذلك، قصدوا ذلك. وإذ سورة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فإذا كنت تستمع يعني تقصد السماع، هنا مطلوب منك السجود إذا سجد القارئ. أما إذا كنت مش قاصد الاستماع، مش قاصد الاستماع، وإنما أنت سامع، ففي هذه الحالة حتى لو سجد لا تسجد أنت. بعض أيها الإخوة، وهنا نستفيد فائدة أن هناك فرقا بين السامع للمنكر والمستمع. إذا سمعت مزمارا من مزامير الشيطان وأنت مار في السوق، أنت نفسك لا تقصد، وإنما أنت مار أو تريد تشتري غرض وتمشي، أنا ما عليك إثم. الإثم على من؟ الذي إيش؟ يقصد الاستماع. إذا دخلت من بعض الناس يقول أنا ما أدخل الأسواق أبدا، كيف هذا؟ ما تشتري يعني أغراض؟ ما أشتري فيها مزمار مزامير الشيطان. أنت ما تقصد يا أخي، ما تقصد، أنت ما تدخل تأخذ غرض تطلع. واضح؟ ما مش قاصد. أما إذا لا، إنسان دخل مثلا مكانا فيه مزمار ثم إيش بدأ يقصد السماء، هنا يأثم. فهمتم أي الفرق بين الإخوة؟ الفرق بين السامع وإيش؟ والمستمع. وهنا يرد على الذين يستدلون على جواز آلات الطرب أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر مر هو وغلامه في الصحراء فسمعوا زمارة راع، فوضع ابن عمر أصبعيه في أذنيه وقال صار يقول للغلام أتسمع أتسمع، حتى قال له لا فنزع أصبعيه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سمع راع يزمر ففعل هكذا. بعض الناس يقول لو كان حراما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم يا أخي هناك فرق بين السامع وإيش؟ والمستمع. هذا فرق دقيق ذكره بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا لم ينكر على الغلام؟ لأنه كان بعيدا، لأنه كان كافرا الراعي، ما كان مسلما، يعني فيها احتمالات. ماله إيه؟ لأن الغلام أقل درجة من الحر. ثم إن ابن عمر الذي فعله هذا ليس واجبا، يعني مش واجب عليك إذا مريت بسوق فيه مزامير تجعل هكذا، إذا أرى، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب وعلى الاستحباب. استحباب، واضح؟ نعم. طيب وأما قال وأما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيفما يمكن، فلأنها ليست صلاة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. قال ابن حزم رحمه الله فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة، إلا أن يأتي نص بأنه صلاة كركعة الخوف والوتر وصلاة الجنازة، ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة. نعم. فضله فضل
فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الناس من سجدة السجدة فاعتز الشيطان بيده يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فلا تزل وأمرت بالسجود فعصيت فعلت
هذا الحديث رواه مسلم. يعني من فضل هذا السجدة أن سجدة التلاوة أنها فيها إيش؟ تغييظ للشيطان وتجعل الشيطان يبكي، ولك الأجر على ذلك، لأن ابن آدم إذا سجد فإن الشيطان يبكي، وهذا يستحب لك أن تغيظ الشيطان، يستحب لك أن تغيظ الشيطان. نعم. الآن نريد الذكر، الذكر ذكر للسجدة. نعم.
ما يقول إذا سجد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول
نعم. هذا الحديث صحيح رواه أبو داود وغيره. وعن علي
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
هذا حديث رواه مسلم وغيره. إذن يستحب لك أن إذا سجد أن تقول هذا الدعاء، سواء كانت السجدة سجدة التلاوة في الصلاة أو في غير الصلاة، تقول هذا الدعاء: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وتزيد عليه: اللهم لك سجد وبك آمن ولك أسلم، أنت ربي أنت ربي. يعني تجمع بين هذين الدعائين وبين الدعاء الذي يأتي في حديث ابن عباس. نعم. اقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت الفاتحة فيما
يرى فيما يرى
فيما يرى نعم كأني أصلي إلى رأس شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة في سجودي فسمعت ما تقول فما أحفظ عني بها وزرا وأفرغ لي بها أجرا وكأن أجرا فسجدت. قالت مع الباقي وعرفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السجدة فسجدت فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره رجل عن قول الشجرة.
حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. إذن تستطيع أن تجمع هذا الدعاء كله وتقوله في سجدة التلاوة، وإذا اقتصرت على أحدها كذلك جائز. هذا الدعاء الذي تقوله في سجود التلاوة. نعم. أي. مالو. فتبارك الله تبارك الله أحسن. أي الخالقين. صحيح. الخالقين بالقاف مش بالفاء. نعم. طيب. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. الآن سجود الشكر. تفضل. مما يسره يسره أو يسر به نعم. حديث حسن رواه ابن ماجه وهذا لفظه، ورواه أبو داود والترمذي. إذن يستحب لك يا أخي أن تسجد إذا وردت عليك نعمة أو دفعت عنك نقمة أو بشرت بما يسرك، أن تسجد لله سجدة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد، وثبت عن أبي بكر عن أبي بكر أنه سجد لما بشر بفتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب وغير ذلك من الأحاديث والآثار. وقال أبو بكرة، أبو بكرة هذا غير أبو بكر الصديق، أبو بكرة ثقفي من الطائف، أما أبو بكر الصديق فهو قرشي من مكة. فأبو بكرة رضي الله عنه قال يعني روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يسره يعني يدخل عليه السرور أو يسر به، إما يسره هو في نفسه أو أمر يسر الجميع، فإنه يخر لله ساجدا شكرا سبحانه وتعالى لله. وحكمه مثل سجود التلاوة، تسجد على غير وضوء وتسجد إلى غير القبلة إذا أردت، فهكذا. والدعاء تدعو بما شئت، لا يثبت في ذلك، لا يثبت دعاء خاص في سجود الشكر، لا يثبت دعاء خاص في سجود الشكر. نعم. ما في تكبير، تسجد بدون تكبير، تسجد بدون تكبير. نعم. ركعتي شكر ما أعرف لها دليلا، ما أعرف أنه الدليل اسمه لصلاة ركعتي الشكر. نعم. إيش لا قلنا سجود الشكر مثل سجود التلاوة، ما يشترط تسجد على وضوء، لكن يستحب. حتى الذكر اللي هو ذكر عادي، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يستحب أن تكون متطهرة، لكن لو ذكرت الله بدون طهارة جائز. كذلك سجود التلاوة في غير الصلاة وسجود الشكر هي ذكر من الأذكار، سجدت على وضوء أو بدون وضوء كله جائز، حتى لو كنت على جنابة جائز، لأن ليست إيش؟ ليست صلاة. طيب المرأة الحائض جاءها أمر يسرها تسجد أم لا؟ تسجد لأنه ذكر ليس صلاة. كذلك القرآن، كانت تستمع إلى أختها تقرأ عليها القرآن وهي حائض المستمعة، فسجدت القارئة أتسجد معها المستمعة؟ تسجد ولو كانت حائضا. لماذا؟ أو جنوبا، لأن هذه ليس بصلاة وإنما دعاء. نعم. في السجود إذا ما يحفظ يجوز أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. إذا سجد مثلا للشكر يقول اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا كله جائز. واضح؟ نعم. السجدة بالصلاة، سجود التلاوة، هناك من العلماء من قال لا يثبت الحديث الذي فيه التكبير، يعني إذا كنت تقرأ للناس الصلاة وجاءت سجدة وأردت أن تسجد، اسجد مباشرة بدون تكبير. لكن علماء آخرون قالوا لا، حتى لا تشوش على المصلين، لأنه في ناس ما يعرفون أن هنا سجدة، فكبر واسجد، كبر واسجد حتى تعلمهم، أو إذا كنت مع ناس يعرفون هذا الأمر حتى لا يعني أنت تقرأ صلاة الظهر تصلي بالإمام للناس فجأة رأوك سجد. هنا وعلماء يقولون يكره، لأنه راح تسوي تشويش على الناس، تسوي تشويش. بعضهم قال حتى لا تسوي تشويش إيش تعمل؟ تجهر بالآية التي فيها سجدة ولو في صلاة سرية ثم تسجد. الآخرون قالوا لهم حتى هذا يحدث به تشويش، لأن هناك من الناس خاصة عامة الناس ما يعرف أنه في سجود، فيقول إيش حدث اليوم؟ صلاة الظهر صار فيها سجود مباشرة بدون ركوع، فالأفضل لا تسجد سجود التلاوة إذا كنت إماما بالمأمومين في الصلاة إيش؟ سرية، حتى لا تحدث بلبلة في صفوف المصلين. وإنما السجود يكون في إيش؟ في القراءة الجهرية. نعم. أيوة. لا يوجد تسليم ولا تشهد ولا شيء في السجود، لا التلاوة ولا الشكر. بعض العلماء يقول إذا سجدت سجود التلاوة تكبر عند الخرور وتكبر عند القيام ثم تتشهد ثم تسلم، هذا ما عليها دليل، وإنما هي عبارة عن سجدة فقط، سجدة لا فيها لا تسليم ولا تشهد ولا شيء. قد يقول قائل ما فيها شيء يا أخي، لا فيها، لأن هذه عبادة والعبادة مبنى على إيش؟ على إيش؟ على التوقيت، يعني إذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعله وإلا فلا. خلاص. طيب نكتفي بهذا، وسجود السهو نتركه في الدرس القادم، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيز إلى سجود السهو، يعني إذا سهوت في صلاتك كيف تفعل حتى تصلح هذا السهو. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سجود السهو، ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال إنما أنا بشر منك كما تنسون فإذا نسيت فذكروني.
هذا الحديث صحيح. نعم.
وقد شرع في ذلك أحكام تلخصها
في النار. طيب، سجود السهو، السهو هو الغفلة والنسيان، وكلمة السهو إن عديت بعن السهو إن عدي بحرف عن صار مذموما، وإن عدي بحرف في صار معفوا عنه. إن عدي بعن سهى عن كذا فهذا مذموم لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون أي غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها. وأما إن عدي السهو بفي فهذا محفوظ عنه لأنه أولا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام فقد سهى في صلاته، وهو مقتضى الطبيعة البشرية، هو مقتضى الطبيعة البشرية، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث هذا الذي مر معنا إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، هذا الحديث صحيح رواه البخاري وغيره. وأما هناك حديث رواه مالك الموطأ إني لا أنسى ولكني أنسى حتى إيش أشرع مثلا، فهذا الحديث لا يصح، وإنما الحديث الصحيح هو إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقع عليه النسيان في الصلاة. طيب ما هي أسباب سجود السهو؟ أسبابه ما هي الأسباب التي تجعل سجود السهو مطلوبا منك ومشروعا؟ ثلاثة أسباب. السبب الأول الزيادة، الثاني النقص أو النقصان، والثالث الشك. هذه الثلاثة إذا جدت في الصلاة أو أنقصت منها أو شككت فيها يشرع لك سجود السهو. طيب ما الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل وقع في هذه الثلاثة أم اثنان؟ الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام مرة زاد ومرة نقص، أما الشك فلم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرشد إليه من قوله. إذن ثبتت الزيادة والنقصان في الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، وأما الشك فثبت من إيش؟ من قوله. واضح؟ طيب طبعا الزيادة والنقص والشك هذا فيه تفصيل كما سيأتي معنا، ليس كل زيادة تسجد لها وليس كل نقص تسجد له وليس كل شك تسجد له، فيه تفصيل. واضح؟ لا تشرع أو لا يشرع سجود السهو في ترك ركن أو واجب عمدا. إذا ترك الإنسان ركنا متعمدا في الصلاة إيش حكم صلاته؟ صلاته باطلة ولا يجبرها سجود السهو. واضح؟ كذلك إذا ترك الإنسان واجبا من واجبات الصلاة عمدا تبطل صلاته. إذن الكلام في ماذا؟ في السهو وليس في العمد. الكلام في السهو وليس في العمد. طيب سنعرف حكم سجود السهو، هل هو واجب او سنة؟ متى يكون واجبا ومتى يكون سنة. لا مانع من ذكره استعجانا من فائدة. سجود السهو يكون واجبا لكل فعل او ترك اذا تعمده الانسان بطلت صلاته اذا كان من جنس الصلاة، كزيادة ركوع او سجود او قيام او قعود او ترك ذلك. اذا متى يكون السجود السهو واجبا عليك؟ اذا تركت شيئا في الصلاة او فعلته يكون تعمده يبطل صلاتك اذا فعلته سهوا، فهذا يصير السجود السهو واجب عليك. مثلا انسان زاد ركوعا سهوا، هنا يجب عليه سجود السهو ام لا؟ تركت سجودا سجدت سجدة واحدة لا سجدتين سهوا، يجب عليك ان تسجد السهو ام لا؟ يجب. فانتم متى يكون واجبا؟ اذا تركت واجبا، اذا تركت شيئا او فعلت شيئا من جنس الصلاة اذا فعلته، لو فعلته متعمدا لبطلت صلاتك، هذا اذا فعلته سهوا يجب عليك سجود السهو. عرفت القاعدة؟ فهمتم القاعدة؟ من ترك شيئا او فعل شيئا لو فعله عمدا بطلت صلاته، اذا فعله او تركه سهوا يصير سجود السهو ايش؟ واجب عليك. غير ذلك يكون السجود ماذا؟ مسنونا ليس واجبا. طيب بالنسبة للشك، هل السجود فيه واجبا ام هل السجود فيه واجب ام سنة؟ أيوة. اذا شككت وترجح لديك شيء، شككت وترجح لديك انك تركت شيئا واجبا او فعلت شيئا زيادة، فيجب عليك سجود السهو. يعني اذا شككت في ترك ما لو تركته متعمدا، نفس القاعدة، بطلت صلاتك، فيصير سجود السهو عليك واجبا، لكن بشرط ان يكون ايش؟ الشك راجحا لديك ليس فقط وهما. على كل حال سنفصل هذا في اثناء الشرح. بالنسبة للمسنون، اذا تركت شيئا سنة في الصلاة او زدت شيئا سيارة مثل سيارة. طيب اذا تركت سنة او فعلت سنة لو تركتها عمدا او فعلتها عمدا لا تبطل صلاتك، فسجود السهو في حقك ايش؟ مسنون وليس بواجب. واضح ايها الاخوة؟ طيب هنا ايوه سهوا اي لازم يجيبه. اذا ترك لا لا مثلا انت صليت الظهر في الركعة الاولى قرأت ثم ركعت ثم اعتدلت ثم سجدت سجدة واحدة، ومن السجدة الاولى قمت مباشرة هنا تركت ركنا سهوا، عليك ان تعود الى الارض وتجلس ثم تسجد السجدة الثانية لانه ركن، وبعد السلام تسجد للسهو. الركن لا بد تجيبه إذا ما جبتم الركن بطلت صلاتكم، ما يجبره سجود السهو. أما الواجب إذا تركت واجبا، مثلا تركت دعاء الاستفتاح، تركت دعاء الاستفتاح عمدا ومضيت في القراءة، لا تعود إليه، لا تعود إليه، وتسجد بعد نهاية الصلاة بعد السلام. بخلاف الركن إذا تركته سهوا ما يكفي سجود السهو، مطلوب منك أمران، مطلوب منك أن تأتي بالركن ثم تسجد للسهو. أما إذا تركت الواجب ومضى وقته فالمطلوب منك أمر واحد، هو ماذا؟ سجود السهو بس. تركت سنة، تركت سنة ليس واجبا ولا ركنا، سهوا عمدا لا تبطل صلاتك، سهوا لا تأتي به إذا فات وقته وتسجد للسهو، يعني سنة إذا ما سجدت ما عليك شيء. واضح أيها الإخوة؟ نعم أيوة. على القول يعني في قول للعلماء أن من ترك واجبا في الصلاة متعمدا بطل صلاته، وهناك من يقول لا لا تبطل صلاته، والظاهر أنه من ترك واجبا عمدا بطل صلاته، مما يعتقده أنه عمد أنه واجب، واجب ذكرنا في القصة الماضية أنه واجب على القول الصحيح. لكن إذا كنت أنت ترى أنه ليس بواجب وإنما فقط سنة وتركته متعمدا صلاتك صحيحة، وهو يرجع إلى اعتقاد المصلي. سيأتي معنا. سيأتي في حديث خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالك، سيأتي معنا. نعم. لا ما يحتاج تكبر، إذا نسيت السجود الثاني وقمت حتى لو شرعت في القراءة ترجع إليه بدون تكبير. نعم. إذا شرعت في القراءة ويعني قرأت وركعت بحيث فعلت أفعالا كثيرة، قل لك تلغي الركعة التي نسيت فيها السجود. أما إذا ما شرعت في القراءة أو شرعت في بدايتها تلغي القراءة وترجع إلى السجود. طيب خلينا نأخذ الأحكام، هذه كلها مقدمة. طيب الآن متى يشرع السجود؟ أتى هنا المؤلف بأمثلة. نعم. أولا
إذا ترك ركعتين صغيرة،
أي إذا ترك
في الشمس تجوز.
نعم.
عن عبد الله بن
بحينة، ابن بحينة،
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين من بعد الصلوات، ثم قام فلبث، فقال الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليما،
نظرنا يعني انتظرنا. نعم.
ونظرنا تسليما مكبرا قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أو العصر في التشهد الأوسط نسيا فلم يجلس، فقام مباشرة بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يتشهد، فقام الناس معه، فلما أتم صلاته وانتظر الناس أن يسلم سجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. إذن اشترك هنا، ترك واجبا فلم يعد إليه لأنه ليس ركنا، وإنما اكتفى بجبره بإيه؟ بسجود السهو. نعم. حديث قبل السلام واضح منه. نعم. سنعرف الآن بعد قليل إن شاء الله سنعرف متى يكون السجود؟ هل قبل السلام ام بعد السلام؟ نعم. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح كما في إرواء الغليل. طيب هنا أنت كنت تصلي الظهر عند التشهد الأوسط نسيت فقمت، متى ترجع؟ الحديث واضح، ايش يقول؟ اذا تتم قائما، اذا قمت خلاص تتميت قائم لا ترجع، واما اذا لم تستتم قائما فترجع. فهمت من أن الفرق؟ هذا هو القول الصحيح. اما ما يقوله بعض الفقهاء انه اذا كنت اقرب الى الارض او اقرب الى العلو فتفصيلة هذه مش موجودة في الحديث. التفصيل الذي ذكره الحديث هذا هو الذي نعمل به. ايش؟ اذا كنت استتميت قائما خلاص لا ترجع، اذا كان تركت ايش واجبا، اما اذا تركت ركنا ترجع، استتميت ولا ما استتميت ترجع، واضح. اما اذا لم تستتم قائما أنت في حال القيام تذكرت أنه عليك تشهد الأوسط نسيته ترجع إليه، واضح؟ نعم. نفس الشيء إمام مأموم، إذا كنت إماما نفس الشيء، استتميت قائما لا ترجع، وعلى المأمومين أن يتبعوك، ما استتميت قائما ترجع وعلى المأمومين أن يتبعوك. بعض العلماء يقول إذا استتم قائما ثم رجع للواجب بطلاته باطلة، لكن هذا القول شديد أيها الإخوة، قول شديد، نبطل صلاة الناس هكذا شديد، ما في دليل. صحيح أنه أخطأ لكن ما نقول أن صلاته باطلة. ليش؟ يعللون هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا، يقولون من استتم قائما ثم رجع الى التشهد الاوسط فقد رجع من ركن الى واجب فتبطل صلاته، لكن هذا قول شديد لانه بعض الناس ما يعرف، فاذا وقع في هذا كيف تقول تبطل صلاته؟ فنقول اخطأت مرة ثانية، اذا حدث لك مثل هذا لا ترجع اذا استتمت ايش قائمة. طيب نعم ايوة.
إذا صلى عن عبد الله رضي الله عنه
عبد الله هنا المقصود به من مسعود. نعم.
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الصلاة خمسة، فقيل له أبيت في الصلاة؟ فقال وما أبى؟ قال صليت خمسة
هذا الحديث متفق عليه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نسي يوما وسهى فصلى الظهر كم ركعة؟ خمس ركعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وماذا؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد السلام، واضح؟ إذا إذا زدت تسجد بعد السلام. نعم.
إذا سلم في ركعتين أو ثلاثة
أو ثلاث
أو ثلاث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ابن جريج أقصرت الصلاة؟
أقصرت
الصلاة التي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطرق ابن جريج فقال نعم، فقال رسول الله
فقام
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو ثم رفع.
أيوه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام زاد نقص هنا ركعتين، صلى الظهر أو العصر صلاهما كم؟ ركعتين. فقال له ذو اليدين رجل من الصحابة كان يقال له ذو اليدين لأنه كان في يديه طول. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ في رواية قال لا لم تقصر ولم أزد ولم أنقص أو أنكر. فقال الناس لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ لأن هذا الأمر لا يؤخذ بقوله واحد. أحيانا سبحان الله تكون تصلي مع الجماعة أنت يأتي في ذهنك أنك في ركعتين، فإذا بك ترى الإمام يقوم إلى الثالثة فتظن أنه أخطأ، وتجد المأمومين كلهم اتبعوا. إذن هذا الأمر لا يؤخذ فيه بقول واحد. فقام بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم سجد بعد السلام. واضح؟ نعم. هذه مسألة يتبعونه. نعم. فكما هذه المسألة يعني إذا كنت تصلي مع إمام وسهى صلى الظهر خمسا، هناك من العلماء من يقول لا تتبعوا، تبقى جالس، تبقى إيش؟ جالسا. وإذا اتبعته على سهوه فصلاتك باطل. هذا قول. لازم تسبح له، تسبح له، لكن أنت سبحته ما عرف يرجع وما فهم. طيب هناك علماء آخر قالوا لا تتبعه ولو صلى خمسا ولو صلى ستا تتبعه. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتمن به فلا تختلف عليه. هو قائم تجالس هذه مخالفة. واضح؟ ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه قد قصصت عليكم عن قصة أن ابن مسعود صلى في الكوفة وراء أمير الكوفة يوما صلاة الفجر، وكان هذا الأمير قد شرب خمرا بالليل ولعبت الخمر في رأسه فبقي آثارها، فصلى بهم الصبح أربعا، وبعدما سلم قال لهم أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. ابن مسعود صلى معه أربعا ما قعد لأنه اتبع. واضح أيها الإخوة؟ إذا تتبع الإمام. طيب قد يقول قائل يا شيخ هذه زيادة، نقول له نعم زيادة. قد يكون الإمام مثلا ما قرأ الفاتحة في الرابعة، صح ولا لا؟ وين سمعته أنت؟ في الرابعة نسي أن يقرأ الفاتحة، قرأ سورة وركع ورفع وسجد، ثم في التشهد تذكر أنه ما قرأ الفاتحة فقام لكي يأتي بالركعة، ألغى الركعة اللي هي الرابعة لأنه ما فيها إيش؟ ركب. فلا بد تتبعه. فهذا القول الثاني أوجه وأقوى. واضح؟ قد يكون الإمام نسي الفاتحة فأنت تعتبرها خامسة لكن لا هي رابعة. واضح؟ أين؟ ما اليوم ما درس أسئلة اليوم بس خلاص فات الأسئلة. تفضل. نعم.
وعن الإمام الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر وسلم في جراثيم ركعات ثم دخل المنزلة وقام إليه رجل فقال له استغفار وكان في يديه طول وقال يا رسول الله
يا رسول الله
يا رسول الله فذكر له صنيعا وقال الخطبان يدر اداره حتى سنى الى النار فقال اصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
ايوه هذا الحديث رواه مسلم وغيره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات صلى العصر ثلاث ركعات ودخل بيته، فجاء إليه رجل وقال له ويقال له الخرباء لأن يديه في يديه طول، قال يا رسول الله، فذكر له صانعه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبان أنه وقع منه هذا الشيء. يجر رداءه، يعني رداءه ما كان ناسه، فكان يجره من كثرة سرعته للرجوع إلى المسجد. فقال سأل الناس أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة، صلى ركعة ثم سلم ثم سجد. متى؟ بعد السلام. إذن إذا نسيت ركعة تركت ركعة سهوا تأتي بها رق ثم تسجد متى؟ بعد السلام. صلوا معه لأنه هو دخل بيته سريعا، فالناس كانوا جالسين يعني كأنهم تعجبوا ايش صار. طبعا ما يقدر يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، قد يكون أوحي إليه أن صلاة العصر خلاص صارت كم؟ ثلاث. فكانوا ساكتين. فقام هذا الرجل كان يعني تشجع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه نسي فأتم الركعة. أحفظ سؤال آخر، آخر الدرس أمن. نعم. إيه سلام. سلم رسلنا ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين السهو ثم سلم. نعم.
إذا بدأت
بحفظنا. أيوة. جاي سؤال هنا الآن، سؤال جاي الآن. نعم. إذا
عن إبراهيم عن عزمة قال قال عبد الله صلى الله عليه وعلى آله
قال صلى رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. طبعا عبد الله من المقصود به ابن مسعود. اذا اطلق عبد الله في الحديث فالمقصود به من؟ ابن مسعود. اذا اطلق. نعم.
صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ابراهيم
جاز ابو بكر. اقرا تحت. شك
ابراهيم وصحيح انه جاز
ذكره. إذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاد في الصلاة. نعم. أيوة. نعم.
فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث الصلاة بشيء؟ قال وما هذا؟ قال صليت كذا وكذا. قال فسلم عليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل عليها بوجهه فقال إنه
أحدث الصلاة شيءكم
أنبأتكم
أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنت كما تشتروا فإذا نسيتم تكلمون وإذا تكتب عنكم في صلاتكم فليتفرق الله فليتم عليه ثم يأتي السجدتين. متفق عليه. متى يجلس السجدتين؟ بعد ولا قبل؟ هنا هنا الحديث سجد بعد ولا قبل؟ سجد بعد. واضح؟ طيب. إذن إذا كان الإنسان شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب. غلب على ظنه الصواب. مثلا صلى الظهر 4 ركعات ودخله الشك، لم يدري كم صلى، هذا مراد الشك، لكن ترجح على لديه انه صلى 4 فليصلي ما يزيد ولا ينقص، يتم صلاته ثم يسجد متى؟ بعد الصلاة. اما اذا دخله الشك فلم يدري ما ترجح لديه فليجعلها دائما اقل، سجلها ايه دائما اقل. شككت هل صليت ثنتين اثنتين او ثلاثة؟ ما ترجح لدي شيء، اجعلها كم؟ اثنتين، دائما اقل وازيد الثالثة وازيد الرابعة في الرباعية ثم اسجد متى؟ قبل الثلاث. جبه اذا شككت لك حالتان، اذا ترجح لديك شيء فتعمل به وتسجد متى؟ بعد السنة. اما اذا ما ترجح لديك يا ربي صليت سنتين او ثلاثة سنتين او ثلاثة هكذا تقول في نفسك في خاطرك، فهنا تجعلها دائما اقل وتأتي بها وتسجد متى؟ قبل السنة.
وقال يقول بها يتذكر ما قرأ فيه في الصلاة ويذكر أنه صلى بسورتين في ركعتين فيعلم أنه صلى ركعتين وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعتين وأنه صلى ركعتين لا ركعتين وقد يذكر أنه صلى ركعتين في ركعتين ثم ركعة فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعتين وهكذا فإذا تحرر الذي هو أقرب الذي هو أقرب من القضاء فزاد الشهر ولا حق في هذا إلا أن يكون إماما أو مرتدا.
هذا الكلام منقول من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. إذا هذا الكلام خلاصة ما ذكرته. إذا تحريت وغلب على ظنك تعمل بغالب الظن وتسجد بعد السلام. أما إذا تحريت ولم يترجع عندك شيء فاجعلها دائما أقل. أيوة. فإذا
تحرر ولم يترجع عنده شيء بدا على الحقيقة وقال أقل كما في الحديث عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليجلس كما صلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك وليثني على ما استيقن ثم يغسل سجدتين قبل أن يسلم فإذا كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إثمانا رابعا كان
تاثرين من الشيطان. فهمتم؟ اذا الشك هذا حكمه. الشك فيه ايش؟ حكمان. اذا ترجح لديك شيء تعمل به واسجد متى؟ بعد الصلاه. واذا لم يترجح لديك لم يغلب على ظنك وانما شككت وقوي الشك ففي هذه الحاله ايش؟ تبني على الاقل وتسجد قبل السلام. هذا حكم الشك والتفصيل في الشك. طبعا الشك الذي نعمل به ايها الاخوة ليس كل شك. هناك ثلاث حالات للشك لا نعمل بها. اولا الشك بعد انتهاء الصلاة. انتهيت من الصلاة خلاص سلمت قمت وسبحت كذا فجاءك الشك لا تأخذ بهذا الشك لانه الشك بعد انتهاء الصلاة متابعة الشك وسماع الشك هذا يؤدي الى الوسوسة. خلاص انتهيت من العبادة ما خلاص رحمك الله واضح مفهوم. اذا الشك بعد انتهاء العبادة خلاص. مثلا صليت الظهر وبعد ما انتهيت من الصلاة جاءك الشك لا تسمع عن هذا الشك انتهيت من الظهر خلاص. طفت الكعبة حول الكعبة بعد ما انتهيت من الطواف وصليت ركعتين خلف مقام ابراهيم جاءك الشك يا الله طف سبعة ولا ستة لا تعمل فيه خلاص لأنك إذا اتبعت هذا الشك فتصير مريض يعني واضح. توضأت بعد ما توضأت انتهيت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جاءك الشك لا تسمع له. في أثناء رمي الجمار في الحج بعد ما انتهيت من الرمي جاءك الشك رميت سبع جمرات ولا ستة ولا خمسة تسمع للشك هذا لا تسمع. هذا واحد. ثاني إذا كان طبعا الشك الأول هذا الذي ذكرناه لا تعمل به إلا إذا تيقن اللي هو بعد انتهاء العبادة. أما مجرد شك لا تعمل به. في أثناء العبادة داخل العبادة طرأ عليك شك لكنه وهم ليس قويا وهم فقط هذا كذلك لا عبرة به لأنه هذا يؤدي إلى الوسوسة. ما تخلص في الصلاة يأتيك الشك دائما لا تسمع له صلي لأنه إذا اتبعته تصير مريض بعدين وهم أيوة أقل من الشك يعني ما تأكد لديه وهم فقط. طيب ثالثا، إذا كثرت الشكوك عند الإنسان في كل شيء، شك في الركعة الأولى قرأ الفاتحة أم لا، وقال سمع الله الحمد أم لا، وفي الركوع هل قال سبحان ربي العظيم، شك شكوك، هذا لا عبرة به، لا عبرة به، لأنه هذا يصير كذلك وسوسة، وسوسة. والشيطان حريص على أن يضر الإنسان يدخله في الأمر. وكم من الناس أيها الإخوة تركوا الصلاة من أجل هذه الوسوسة. واضح؟ أما إذا كان الشك خالي من هذه الأمور الثلاثة، وقع لك مرة أو مرتين أو كذا، يعني ما غلب عليك، واضح؟ فهذا الذي نتكلم فيه. فهمتم أيها الإخوة؟ نعم. تفضل. شكرا.
حكم سجود الثمن.
نعم.
سجود الثمن واجب. يأتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به كما في الأحاديث السابقة، ووصل مواضعه عليه كلما مشي ولم يأتي به مرة واحدة.
ليش؟ ولم يحل به.
ولم يحل به مرة واحدة.
نعم. المؤلف لم يذكر التفصيل الذي ذكرناه سابقا. الصحيح ان حكم سجود السهو فيه تفصيل، فقد يكون واجبا وقد يكون مسنونا وقد لا يكون مشروعا. واضح؟ متى يكون السجود سجود السهو واجبا؟ يكون واجبا لكل فعل او ترك اذا تعمده الانسان بطلت صلاته. فهذا إذا كان من جنس الصلاة كالركوع والسجود والقيام والقعود، فهذا تسجد للسجود سجود السهو إيش؟ للوجوب. أما إذا تركت كذلك الشك، الشك إذا شككت في الصلاة وكان الشك قويا تسجد وجوبا. أما بالنسبة للسجود السهو متى يكون مسنونا وليس واجبا؟ إذا تركت سنة، إذا تركت سنة وكنت عازما على الإتيان بها فنسيتها سهوا، ففي هذه الحالة تسجد للسهو. مثلا جلسة الاستراحة واجبة ولا سنة؟ سنة. أنت كنت عازما على الإتيان بها فتركتها، عليك سجود السهو مسنون. إذا سجدت فبها ونعمة، وإذا لم تسجد فلا شيء عليك. واضح؟ أما إذا كنت هذه السنة ليس من عادتك فعلها، في بعض الناس ما يسجد في الاستراحة فتركها، هل يسجد للسهو؟ لا يسجد. وإذا فعلها هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو، لأنه فعل شيئا مسنونا. الكلام في الفرق. واضح أيها الإخوة؟ إذا سجود السهو منه ما هو واجب ومنه ما هو ليس بواجب. طيب الآن محل سجود السهو، متى يكون سجود السهو؟ هل يكون دائما قبل الصلاة أم يكون دائما بعد الصلاة، أم منه ما هو قبل الصلاة ومنه ما هو بعد الصلاة؟ هنا أتى بكلام لابن تيمية رحمه الله يستحسن أن نقرأه. نعم.
مع أنه أول الأقوال خلق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع الحمل والشك مع الإيمان على اليقين، فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه فرق معقول، وذلك أنه إذا كان في نقص ذكرت الكشاف في الأول إنكار الصلاة المكاتبة، وجهها يقول قبل السلام
يتتم
به الصلاة، فإن السلام هو تسليم مع تسليم الصلاة.
إذا هنا ابن تيمية رحمه الله يرى أنك إذا أنقصت من صلاتك يكون السجود متى؟ قبل السلام. هذه فقرة احفظوها. الفقرة الثانية،
وإذا كان زيادة ركعة لم يسمع الصلاة بين الزيادتين فيكون السجود بعد السلام، لأنه إضرار للشيطان بمنزلة عرافة مستقلة يقرأ بها مع قراراته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل السجدتين ركعة.
إذا كانت زيادة لزيادة فهي السجود متى؟ بعد الصلاة. نعم.
وكذلك إذا أكثر الحر فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان لتمرين الشيطان فيكون بعد السلام.
نعم. إذا شككت وتحريت وغلب على ظنك شيء ففي هذه الحالة تسجد متى؟ بعد الصلاة، لأنك صلاتك تامة، وإنما السجدتان ترغيب للشيطان. نعم.
وكذلك إذا سلم وقد رضي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أكملها والسلام منها زيادة، وتقول في ذلك
بعد
السلام
لأنه يغامر
الشيطان.
أيوة. إذا مثلا صليت الظهر ثلاثة وسلم ثم تذكرت، تأتي بإيش؟ بالرابعة، وتسجد متى؟ بعد السلام. نعم.
وأما إذا شك ولم يتبين له الرابع، فهنا أما أن يكون صلى ركعة أو خمسة، فإن كان صلى خمسة فالسجدتان
يشفعان له صلاته، فيكون كانه قد صلى حتى لا خمسه، وهذا انما يكون قبل السلام. يعني هنا قال: واما اذا شك ولم يتبين له الراجح، ايش يعمل؟ تقدر تزيد جمله من عندك للتوضيح. فهنا يبني على الاقل، ايش؟ فهنا يسجد متى؟ قبل ولا بعد؟ يسجد قبل. أيوة. وهذا القول
الذي قرناه هو الذي كان فيه جميع الاحاديث، لا يفرق منها حديث مع استعمال الخلاف الصحيح فيما لا يرد فيه نص، وانحراف ما ليس بمنصوص فيما يشبهه من المنصوص.
هذا الكلام منقول من مجموع الفتاوى. إذن متى يكون السجود؟ قبل السلام أم بعد السلام؟ انتبهوا، هنا قاعدة مهمة وأقوال. هناك من العلماء من جعل سجود السهو كله قبل السلام، جت نقصت شككت قبل السلام، هذا بعض العلماء. واضح؟ طيب. دليلهم انه هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر امره. علماء اخرون قالوا له: السجود كله بعد السلام، لانه جبر الصلاة. هذا قول ثاني. قول ثالث، طبعا القول الاول هو قول الشافعية والحنابلة، القول الثاني اللي هو ايش؟ بعد السلام للحنفية. القول الثالث في تفصيل: ان كان للنقص فالسجود قبل السلام، وان كان للزيادة فالسجود بعد السلام. هذا قول مالك رحمه الله، ورحم الله جميع علمائنا. واضح؟ هناك قول يجمع بين الأقوال كلها، وهو أن السجود سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين فقط. يعني لما تتفقه في الأحاديث وتتمعن فيها وتتفهمها، إذا تفهمت الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، تجد أن السجود كله بعد السلام إلا في موضعين. الموضع الأول إذا تركت التشهد الأوسط وقمت تسجد متى؟ قبل السلام. وإذا شككت ولم يتحر عندك تبني على الأقل وتسجد قبل السلام، وكله الباقي كله بعد السلام، وهذا هو القول الصحيح. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمه الله. فهمتم أيها الإخوة؟ إذا ريح ريح راسك، ريح نفسك، سجود كله بعد السلام إلا في موضعين احفظهما. إذا تركت التشهد الأوسط سهوا تسجد متى؟ قبل السلام. شككت ولم يتبين لك الراجع تبني على الأقل وتسجد وارتع. وهذا القول الذي كذلك يذهب إليه شيخ الإسلام. طيب، إذا صليت مع إمام يرى أن السجود كله قبل السلام وفعل شيئا مفروض يسجد بعد السلام، تسجد معه أم لا؟ تسجد معه ولا شيء عليك. سجد قبل السلام فيما لازم يسجد بعد السلام، سجد بعد السلام فيما لازم يسجد قبل السلام، تسجد معه وتتابعه ولا تعيد الصلاة. إذن هذا القول أيها الإخوة قول الوسط، يعمل بجميع الأدلة ويعمل وإذا سواء كنت إماما أم مأموما أم منفردا. فإذا صليت مع إمام يسجد في غير ما تراه أنت فصلاتك صحيحة، وتابع الإمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. واضح الآن؟ الآن نأتي إلى سؤال الأخ. إيش سؤالك؟ وقد كان الإمام سهى. أيوة. هنا أنت كنت مسبوقا، جئت إلى الصلاة وكنت مسبوقا. أيوة، أنت جئت مسبوقا وكان الإمام قد سهى، وبعد قبل ما يسلم الإمام إيش عمل؟ سجد للسهو. هل تسجد معه أم لا؟ تسجد معه قولا واحدا، سواء أدركته لما سهى أم لا. واضح يا أخي؟ أدركت الإمام لما سهى، مثلا أنت جئت في صلاة الظهر أدركت الركعة الأخيرة، هو سهى في الركعة الأولى، هل أدركته لما سهى؟ ما أدركته، لكن سجد قبل السلام، تسجد معه أم لا؟ تسجد معه. فهمتم النقطة الآن؟ طيب، سلم الإمام وسجد بعد السلام، هل تسجد معه أم لا؟ هنا في تفصيل. بعض العلماء يقول إن أدركت معه الموقع الذي سهى فيه فتسجد معه، وأما إذا لم تدرك فلا تسجد معه، وإنما تقوم وتتم صلاتك وبعد ما تسلم تسجد. قول آخر وهو الراجح: تسجد معه سواء أدركت معه أو لم تدرك، تسجد معه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. كيف هو ساجد وانت جاي؟ إذن تسجد معه، تسجد معه. ثم هنا سؤال من ناحية النظر: هل الإمام لما سلم وعليه سجود سهو بعدي، هل تمت صلاته قبل أن يسجد أم لا؟ هل صلاته تامة؟ صلاته ناقصة، فإذا تسجد معه ولكن لا تسلم. إذا كان السجود الذي سجده الإمام بعد السلام أنت تسجد معه ولكن لا تسلم، فإذا سلم هو، فإذا سلم التسليمة الثانية اللي هي بعد السلام تقوم وتقضي ما عليك ولا تسجد أنت بعد ذلك، خلاص تمت صلاتك. إلا إذا سهوت أنت لما قمت تقوم تقضي ما عليك، ففي هذه الحالة تسجد لسهوك أنت، على التفصيل السابق. نعم. ترجع. نعم. لو كنت تصلي إماما مسبوقا والإمام سلم سلم فقمت تقضي ما عليك فإذا به الإمام سجد للسهو ترجع وتسجد معه لا شيء عليك. هذا هو القول الصحيح. نعم. نعم. متابعة الإمام هذا واجب. نعم. يقول أن يجوز نصلي وراء إمام مخمور إذا علمته مخمورا لا تصلي وراءه، لكن من المسعود ما علمه إلا بعد الصلاة. واضح؟ لا ما يعيده من المسعود ما أعلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. الإثم عليه أو الخطأ عليه إن كان معفوا عنه. نعم. لا، إذا لم تستتم قائما ترجع للتشهد ولا سجود عليه. أما إذا تتمك قائما فإيش لا ترجع إليه وتسجد للسهو متى قبل السلام. أكمل آخر نقطة.
يقول السلام بخلق شيء من السلام.
نعم.
فترى سنة النابية جدت كثيرا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل سنة جدتا.
نعم. هنا ما زاد زيادة، المفروض يزيد زيادة بعد ما يسلم. هذه الزيادة بعض العلماء ضعفها اللي هي بعد ما يسلم، لكن قد حسنها بعض العلماء ومنهم محدث هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
وهو سنة لا يكون واجبا إلا يزيد الفرع على
طيب، من ترك سنة عليه سجود السهو مسنون، لكن على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. هنا سؤال: إذا كان الإنسان ترك سجود السهو ولم يتذكره متى يسجده؟ تسجده متى ما ذكرته إذا تركت إيش واجبا. أما إذا تركت ركنا تسجد سجوده فقط أو تأتي بالركن؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش صلى العصر ثلاثا ودخل بيته لما رجع سجد سجوده فقط أم أتى بالركعة؟ أتى بالركعة الرابعة ثم سجد. أما إذا تركت مثلا التشهد الأوسط وعليك سجود السهو متى؟ قبل السلام، فنسيته وخرجت من المسجد ثم تذكرت فتسجده متى ما ذكرته. واضح؟ تسجد متى ما ذكرته. أيوة. هل هناك تشهد في سجود السهو؟ سجود السهو هل فيه تشهد؟ الصحيح أنه ليس فيه تشهد، لأن الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد في سجود السهو لا تصح. فبالتالي سجود السهو هما عبارة عن سجدتان: سجدة ثم تجلس ثم تسجد ثم تجلس ثم تسلم. ماذا تقول في سجود السهو؟ تقول ما تقوله في السجود العادي: سبحان ربي الأعلى وبحمده، وتدعو، وكذلك عند الجلوس بين السجدتين تدعو دعاء الذي تقوله في الصلاة، ثم تسجد ثم تبعد ثم تسلم. واضح؟ نعم. أيوة. سجود السهو اللي بعد السلام فيه سلام لازم. ايوه، سلامين: سلم السلام اللي هو من الصلاة، وتسلم السلام اللي هو ايش من سجود السهو. ايوه، تسلم وتسجد سجدتين ثم تسلم. نعم. درك تكبير الإحرام؟ لا ما في تكبيرة إحرام. تكبيرة للسجود قصدك؟ تكبر نعم. الله أكبر وتسجد، الله أكبر وتجلس، الله أكبر وتسجد، الله أكبر وتجلس وتسلم. واضح؟ أما مثلا إذا نسيت صليت العصر ثلاث وسلم وقمت قهوي وبعدين قالوا لك صليت ثلاث ترجع، هل تكبر تكبير الإحرام؟ لا لا تكبر كبير، تستقبل القبلة وتأتي بالركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر ثلاثا هل ورد أنه كبر؟ لا ما ورد، وإنما استقبل القبلة وصلى رابعة وبعد السلام ماذا فعل؟ سجد. واضح؟ مباشرة تبدأ بالقراءة ولو تكلم، لأنك تظن أنك هل كلامك هنا متعمدا؟ مش متعمد، تظن أن صلاتك تامة. نعم. إيه تكبر. للسجود قصدك ولا للركعة؟ أنت إيش تركت يعني ركعة؟ لا فاهم. أنت إيش تركت؟ خلي هو يا أخي فهمني. نعم. ايه ايه طيب ايوه انت الان صليت العصر ثلاث ركعات، طيب في الركعة في السجدة الثانية من الركعة الثالثة قمت الى الرابعة، ايش حصل لك؟ سلمت من ثلاث ركعات وانصرف. ايه لما ترجع توقف وتقرأ مباشرة، لا تقول الله اكبر. منين تقول الله اكبر؟ لا خلاص راحت عليك، راحت نسيت. واضح؟ نعم. اخر سؤال ولا اخر الاخر؟ نعم. ايوه. لا ما يسلم اذا كان المسبوق عليك سبقت سبقك الامام بشيء من الصلاه وسلم بعد السلام هو، لا تسلم انت، تتابعه في السجود فقط، تتابعه في السجود ثم بعد ما يسلم التسليمه الثانيه التسليم الثاني تقوم لقضاء ما عليك. نعم. ايش هو؟ ايوه الافضل الامام يسلم مره واحده، الافضل يعني اذا كنت اماما وصليت بالناس وراح ترتب عليك سجود سهو بعدي، فالافضل ان تسلم تسليمه واحده وتسجد. لماذا؟ حتى اذا كان هناك ناس مسبوق، اذا كان هناك ناس مسبوقون كانوا مسبوقين ما يقوموا، الافضل يعني. لكن لو سلم امام تسليمتين وقمت انت كنت مسبوقا ترجع وتسجد معه. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وصلنا في شرح كتاب الوزير في الفقه الى صلاه الجماعه. نعم.
قوله صلاة الجماعة فرض عين على كل مصل إلا من عذر، هذا يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تقييد، ويقيد المصلي بأنه ذكر بالغ حر مقيم. إذا صلاة الجماعة فرض عين على كل مصل ذكر، المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، بالغ الصبي لا تجب عليه صلاة الجماعة، حر العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة، مقيم المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة. لأن كان المفروض المؤلف أن يزيد هذه التقييدات. وهناك أدلة على وجوب صلاة الجماعة على المسلم ذكر بالغ الحر المقيم، أدلة كثيرة. نعم. فيؤذن أو فيؤذن لها أو مرماتين. هذا الحديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق أو يحرق، يحرق يعني لا يبقي شيئا، بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، ولكن لم يفعل ذلك لأن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحريق بالنار، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. والأمر الثاني أن في البيوت من لا تجب عليه صلاة الجماعة من النساء والأطفال، وفي هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. فلو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما هم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العقوبة المؤلمة. ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا، يعني لو أن أحدهم يعلم أن هناك فائدة مادية في المسجد لا حضر العشاء لشهد العشاء. ومن الفوائد المادية العرق، العرق هو العظم الذي فيه بقية لحم، هذا مستحسن عند الناس خاصة العرب. ومرماتين ما بين ظلفي الشاه، يعني ما بين ظلفي الشاه من اللحم، وهذا كان مستحسنا عند العرب. المقصود أن هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بدون عذر لو كان هناك نفع مادي لا سارعوا. وهذا سبحان الله، لو قلنا للناس أيها الناس إن من يحضر صلاة الجماعة في المسجد سنعطيه 100 درهم لن تجد مكانا تصلي فيه إلا من رحم ربي ممن يشهدون الجماعة. إذن هذا الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرجل معنا فقال يا رسول الله انه يجد لقائي يقودني الى نفسي.
فسال رسول الله
صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن رسول الله فلصلي في
هذا الحديث رواه مسلم والنسائي. هذا رجل أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته لأنه ليس له قائد يقوده، فرخص له، لكن لما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ يعني هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا ما دمت تسمع النداء فيجب عليك أن تجيب المؤذن، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. نعم. عبد الله مع هو ابن مسعود. المقصود بسنن الهدى السنن هنا المنهج، ليس المقصود السنن على التعريف الفقهي. عند الفقهاء السنة هو ايش؟ المستحب، او فوق المستحب بقليل، ان فعلته اجرت وان تركته لم تعاقب. لا يقصد بهذا عبد الله بن مسعود بقوله السنن يعني المرادف للمستحب، لا، يقصد المنهج يعني المحافظة على الصلوات في الجماعة في المسجد من منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ترك منهج النبي ضل. نعم. سنة نبيكم يعني منهج نبيكم. فيحسن الطهور.
ثم لا يجب ان يكون لها احد من المجالس
الا ان تتغرى في كل مقر مسوعه ويفعل بها ذلك ويفعل عنه بها رسيلا. هذا ليس مما يقال من قبل الراي هذا ولا الاجتهاد، هذا اخذه من عند النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الانسان اذا ذهب الى التطهر ثم ذهب إلى المسجد ليؤدي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها ترفع حسنة والأخرى تحط عنه بها أو تحط عنه سيئة، ويرفع بها كذلك درجة. نعم. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي، هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي بعضه ما له حكم المرفوع. يقول: لقد رأيتنا، يعني رأى نحن الصحابة، يقول: نام المؤمنون، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني إنسان مريض ما يستطيع يمشي ومع ذلك ومعتى به بين رجلين حتى يقام في الصف حتى يصلي مع الجماعة، وهذا دليل على شدة حرصهم رضي الله عنهم على صلاة الجماعة. نعم. حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. وهناك من العلماء من استدل بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذن صلاة الجماعة أيها الإخوة، الصحيح من أقوال العلماء أنها إيش؟ فرض عين على المسلم البالغ الحر المقيم. نعم المقيم وصحيح البدن هذا قول قال به منهم الإمام أحمد والبخاري وغيرهم من علماء كثيرون رحمهم الله. وأما الجمهور فذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، وذهبت الشافعية إلى أنها فرض كفاية إذا قامت به جماعة من المسلمين كفى، ولهم أدلة على ذلك منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا إلى آخره، ليست بوجه أفضل. لم يتعرض في هذا الحديث لحكم صلاة الجماعة، وفي هذا الحديث فلو صلى الإنسان في دكانه أو في سوقه لوحده ولم يذهب إلى المسجد مع استطاعته فصلاته صحيحة، لكن مع الإثم. الدليل الحديث الذي استدل به لا يفيد أن صلاة الجماعة ليست صلاة الجماعة واجبة. وهذه المساجد أيها المسلمون لم تبنى لكي يصلي فيها المسلمون مرة في الأسبوع فقط، معناها نغلق المساجد طول الأسبوع ونأتي فقط يوم الجمعة. حتى العلماء الذين قالوا بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة قالوا الأفضل أن تحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، يعني حتى سبيلا في صلاة الجماعة. وإذا رأوا إنسانا تخلف عن الجماعة يسألون عنه فيزورونه، فإن كان مريضا ففي حاجة، وإن كان استحوذ عليه الشيطان إن أعانوه على الشيطان حتى ينقلوه من يدي الشيطان وهكذا. إذن صلاة الجماعة أيها الإخوة فيها فضائل كثيرة وفوائد اجتماعية ونفسية وتربوية، منها كذلك أن الإنسان الذي لا يعرف الصلاة ولا يعرف كيفية الصلاة إذا صلى مع الجمع في الممارسة يتعلم كيفية الصلاة، وخاصة إذا كان المسجد مليء بطلاب العلم الذي على الأعين.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وسلم قال: صلاة الجماعة تسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الجماعة تسلم تبارك على صلاة الجماعة وفي شهور 25 مكتبا، وذلك أنه إذا توضأ من الظهور ثم خرج إلى المسجد لا يصلي إلا صلاة لم يخطو خطوة إلا وتأثم بها درجة وعرض عنه بها خطيئة، فإذا صلى من أجل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا
يزال عليكم في صلاة من عليه. هذا فضل عظيم، صلاة الجماعة والذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة هذا فيه فضل عظيم، فإذا صلى المسلم لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، في حديث آخر ما لم يحدث أي ما لم ينتقض وضوءه، فإذا انتقض وضوءه توقفت الملائكة عن قولها اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، إذا كنت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، وخاصة أيها الإخوة بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء علينا أن نحافظ على هذا الوقت ولا نخرج من المساجد إلا لحاجة، يعني نجعل خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه عصر المادة وكثرة الأشغال، وأن الوقت إنسان ما عنده وقت ما يجد وقت يفتح المصحف ما يجد وقت يقرأ أحاديث، ما يجد وقت يفتح كتاب، فنغتنم فرصة ما بين المغرب والعشاء كلها ساعة ونصف. يجلس الإنسان في المسجد بعد ما يصلي المغرب، يجلس يقرأ القرآن، يذكر الله، يقرأ كتاب، يجلس في حلقة علم، يستمع إلى شريط بدون أن طبعا يزعج الآخرين، وهكذا. يعني ما بين المغرب والعشاء فرصة لنا، خاصة نحن في هذا الزمان الذي صرنا مثلا بعد الفجر ننام، ما نجلس في المسجد بعد صلاة الفجر يطلوع الشمس، لحكم أنه كثير من الناس عندهم دوام ولا يريد أن ينام في الدوام، فيريد أن يقوم بعمله، وبسبب السهر الذي نسهر في الليل. فهذه فرصة ما بين المغرب والعشاء، حاول أن لا تخرج من المسجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإذا جلست تنتظر العشاء فإن الملائكة تصلي عليك، وما زلت في صلاة ما انتظرت الصلاة. نعم. هنا اقرأ الحديث بعد أن نجاوب عن السؤال.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غدا بنفسه الله عشر مرات أنزل من الجنة كلما غدا الله.
متفق عليه. من فضائل الذهاب إلى المسجد، من ذهب في الصباح إلى المسجد أو في المساء، كلما ذهب إلى المسجد أعد الله له ضيافة. كلما ذهبت أو رحت إلى المسجد، يعني أعد الله لك خيرات ومأكولات وطيبات تجدها إذا دخلت الجنة. يعني مثلا عندك قصر في الجنة، هذا القصر ليس فيه شيء، فكلما ذهبت إلى المسجد غدوت أو رحت يملأ هذا القصر بالخيرات.